بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعد المفروغية عن اشتراط الإباحة في ساتر العورة ولو بمقتضى بعض الروايات التي سبقت، يقع الكلام فيما يتفرع على هذه الشرطية، وهنا عدة مطالب. المطلب الأول: إذا صلى في الخيط المغصوب عالما بالكبرى والصغرى، أي عالما بكونه مغصوبا وحرمة التصرف في المغصوب، فهل ذلك موجب لفساد صلاته أم لا؟ ووجه البحث في هذا الفرض أن استخدام الخيط المغصوب في ساتر العورة ليس تصرفا بحسب النظر العرفي، فلأجل ذلك يقع الباحث في أن موضوع الحرمة هل هو التصرف أم أن موضوع الحرمة مطلق الانتفاع، فإذا قلنا إن موضوع الحرمة خصوص التصرف العرفي ولذلك من يستند إلى جدار الغير دون إذنه لا يكون محرما لعدم صدق عنوان التصرف عليه عرفا، أو من يستفيد من ضوء الغير فإن هذا لا يعد تصرفا عرفا فليس محرما، فإذا كان المدار على ما هو تصرف بلحاظ هذه الصحيحة لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره من دون إذنه، فمقتضى ذلك عدم ورود خلل في الصلاة باستخدام الخيط المغصوب. وأما إذا قلنا بأن موضوع الحرمة مطلق الانتفاع بمال الغير دون إذنه، وإن لم يصدق على الانتفاع أنه تصرفون، نظير وذلك لإطلاق قوله لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه، لأنه لا يحل التصرف فيه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه. فإن مقتضى إطلاق هذه الرواية أن لا خصوصية للتصرف، وأن مطلق التقلب أو الانتفاع بمال الغير دون إذنه موضوع للحرمة. فكل تصرف فكل استخدام وإن لم يصدق عليه تصرف كالاستناد إلى جدار الغير أو استخدام ضوء الغير فإنه يكون موردا للحرمة. فلأجل ذلك استخدام الخيط المغصوب في الساتر الصلاتي وإن لم يكن هذا الاستخدام مصداقا للتصرف عرفان إلا أنه غصب أي محرم، ومقتضى حرمته هو عدم تحقق الشرط وهو إباحة الساتر. نعم ما أسمع ضوء مو مال الغير، ها مال الله، ضوء مو مال الغير، مال المال لازم يسوي لك شديد انت ما تشتري الضوء، الضوء هذا ما تشتري الطاقة ما تشتريها، احنا على المال على 50 سنة قبل المال هو خصوص هذا الان بحسب العرق والمال هو ليس له حقيقة شرعية ومتشرعية، هذا الطاقة ماله بل من اعظم الاموال. تقوم العركات في بين الدول على شنو؟ على الطاقات. طاقة مال بعد، المال كل ما يتنافس عليه العقلاء ويبذلون بإزائه فهو ما هذا مال، أكو أعظم من مالية الطاقة؟ المطلب الثاني نعم الانتفاع فعله، الانتفاع فعله لا يحل مال امرئ، يعني لا يحل أي تقلب فيه تصرفان أو انتفاعان أو أي نحو، أي أي نحو من التقلب يكون ممنوعا. إذا كان انتفاعا نعم، إذا كان انتفاعا مالي شنو الفرق شنو؟ هو هذا كلامنا سبق أن قلنا إذا كان بناء على اشتراط الإباحة، بناء على اشتراط الإباحة في الساتر الغصبي فمتى ما ثبتت الحرمة شنو انتفى الشرط. المطلب الثاني إذا كان المكلف جاهلا بالحرمة أي جاهلا بالحكم، وإن كان يعلم أن هذا مال للغير وأنه لم يأذن فيه إلا أنه جاهل بحرمة التصرف، فهل الجهل بالحرمة مانع من فساد الصلاة أم لا؟ وهنا في الكلمات تفصيلان، التفصيل الأول التفصيل بين الجهل البسيط والجهل المركب، فإن كان حين تصرفه ملتفتا إلى أنه قد يكون ممنوعا من ذلك التصرف، فمقتضى ذلك هو حرمة التصرف عليه لشمول الأحكام الواقعية للعالم والجاهل. وأما إذا كان الجهل مركبان بمعنى أنه قاطع بالحلية، فربما يودع أن الحكم الواقعي وهو حرمة التصرف في المغصوب ليس فعليا في حقه. والوجه في عدم فعلية حرمة التصرف في حقه هو لغوية ذلك، فإن ثبوت الحرمة في حق من هو قاطع بعدمها لغو، إذ لا زاجرية لهذه الحرمة. إذن فلا حرمة في حقه واقعا، ومقتضى انتفاء الحرمة أنه لم يخل بما هو شرط في صحة الصلاة. ولكن يلاحظ على ذلك أن هذا الإشكال إشكال مبنائي، حيث بحث في الأصول أن المناط في فعلية الحكم على المحركية بالفعل أو المحركية على فرض الوصول. فإن قلنا بمبنى سيدنا قدس سره من أن الحكم الفعلي ما كان محركا بالفعل، وحيث إن الحرمة أو الوجوب ليس محركا لمن هو قاطع بخلافه، فلا محالة لا يوجد حكم فعلي في حق الجاهل المركب القاطع بالخلاف. وأما إذا قلنا كما هو الصحيح من أن الحكم الفعلي ما كان محركا إن وصل، وإن لم يكن واصلا الآن، ولكن يكفي في اتصاف الحكم بالفعلية أنه لو وصل لكان محركان، إذن مقتضى ذلك أن الحرمة فعلية في حق الجاهل المركب، إذ لو وصلت له لكانت شنو؟ محركة له. فهذا يبتني على تحليل هذا المبنى في محله. لأجل ذلك إنما يتم التفصيل بين الجاهل البسيط والجاهل المركب إن قلنا بعدم فعلية الحكم ما لم يكن محركا بالفعل. التفصيل الثاني والذي طرحه سيدنا قدس سره التفصيل بين القاصر والمقصر، سواء كان جاهلا بسيطا أم جاهلا مركبا، فإن هذا لا يؤثر في نكتة المطلب، إنما المهم هل أن استخدامه للمغصوب عن عذر شرعي أم لا؟ فإن كان استخدامه للمغصوب عن عذر شرعي فصلاته صحيحة، كان جاهلا بسيطا أم جاهلا مركبا. وإن لم يكن استخدامه مستندا للعذر فصلاته فاسدة. والوجه في هذا التفصيل نكتتان. النكتة الأولى ما أشار إليه سيد المستمسك قدس سره في الجزء الخامس صفحة 284، من أن المانع من صحة الصلاة عدم صلاحية الستر للمقربيه، حيث إن الستر الغصبي ليس صالحا للمقربيه بل هو مبعد، فمقتضى ذلك فساد الصلاة. فما دام المناط في صحة الصلاة وفسادها أن الستر هل هو مبعد أم مقرب، إذن لابد من التفصيل بين القاصر والمقصر. فنقول بأن استخدام الساتر الغصبي من قبل المقصر مبعد، لأن استخدامه للساتر الغصبي قبيح فهو مبعد، قبيح لا يصلح للمقربية من دون فرق بين أن يكون جاهلا بسيطا أو جاهلا مركبا. وأما استخدام الساتر الغصبي من قبل المعذور فليس قبيحا، وإذا لم يكن قبيحا فهو صالح للمقربية فتصح الصلاة. ولكن قد يقال في مناقشة سيد المستمساك قدس سره إن المعذورية عن الإدانة شيء، وكون العمل غير صالح للمقربية شنو شيء آخر، فاستناد المستخدم للساتر الغصبي لعذر شرعي غايته أنه يرفع عنه الإدانة، أي أن الحرمة ليست متنجزة في حقه لأنها ليست فعلية. فبما أن القاصر معذور فغاية معذوريته أن لا إدانة عليه، أي أن حرمة التصرف ليست متنجزة في حقه، لكن هذا لا يعني أن تصرفه ليس حراما بالفعل بل هو حرام. وبما أنه حرام فعلا فلا يعقل أن يكون مصداقا للواجب، فالمناط في عدم صلاحية العمل لأن يكون مصداقا للواجب أنه محرم، سواء كان مدانا عليه أم لم يكن مدانا. فبما أن استخدام القاصر للساتر محرم واقعا وإن لم يكن متنجزا في حقه، فحرمته واقعا كافية في عدم صلاحيته لأن يكون مصداقا لما هو المأمور به. لا خلوا قصد القربة، قصد القربة غير المقربية، يعتبر في صحة العبادة شيئان: أن يكون الفعل صالحا في حد نفسه للمقربية، وقصد التقرب. قصد التقرب هذا شيء آخر، هذا الشخص عنده قصد التقرب، ولكن الكلام هل أن ما صدر من فعل صالح لأن يكون مصداقا للمأمور به أم لا؟ نقول إن لم يكن محرما واقعا فهو صالح، وأما إذا كان محرما واقعا فلا يعقل أن يكون المحرم مصداقا للمأمور به، سواء قصد التقرب أم لا، سواء تنجزت الحرمة في حقه أم لم تتنجز. ما معنى مبعد؟ شو كلمة لا يدان؟ لا يدان شيء، هذا معذور، يعني شنو؟ لا يعاقب. أما الفعل الذي صدر من محرم أو ليس محرم، محرم في حقه محرم. الحرمة الواقعية فعلية في الجاهل والعالم، غير متنجزة لأنها غير فعلية، وإلا ما بقي فرق بين مرحلة التنجز ومرحلة الفعلية. من أوضح الواضحات الفرق بين التنجز والفعلية. ليس متنجز في حق لأنه ليس فعليا، حرمة فعلية في حقه، ومقتضى فعلية الحرمة في حقه عدم صلاحيته لأن يكون مصداقا لما هو المأمور به. رجعت إلى التقرب، ليس الكلام تقرب بمعنى سقوط الأمر، مو الإثابة، ذاك قبول. ايش علاقة الإثابة بالمحل كلام؟ الثواب بمعنى قبول الفعل، ليس الكلام في مرحلة القبول، كلام في مرحلة وين؟ الصحة. صلاحية الفعل المقرب يعني صلاحية أن يكون مصداقا لما هو المأمور به. هذا الفعل لا يصلح أن يكون مصداقا للمأمور به، لا يعقل أن يكون فعل واحد حراما و مصداقا للمأمور به. هذا الكلام. النقطة الثانية، ما ذكره سيدنا قدس سره، وكأنه لوجود إشكال على ما ذكره سيد المستمسك، لذلك لم يتعرض لهذه النقطة، تعرض لنقطة أخرى، وهي أن مقتضى إطلاق لا تعاد صحة صلاته. فإن مقتضى حديث لا تعاد أن من لم يخل بأحد الخمسة فصلاته صحيحة، والجاهل القاصر بغصبية ساتر العورة لم يخل بأحد الخمسة فصلاته صحيحة. وقد يورد على ذلك بأنه تارة تكون شرطية الإباحة مستفادة من دليل لفظي أو لبي، وتارة تكون شرطية الإباحة لأجل حكم العقل باستحالة اجتماع الحرام والمأمور به. ففرق بين المدركين. فإن قلنا بأن شرطية الإباحة لساتر العورة في الصلاة مما قام عليها الدليل، سواء كان دليلا لفظيا كما سبق عرض الروايات أو إجماعا، فلأجل ذلك هي شرط شرعي قام عليه دليل، وهذا المكلف أخل بهذا الشرط لكن عن قصورين. فمقتضى ذلك شمول شنو؟ حديث لا تعاد له، لأنه أخل بشرط غير ركني، يعني لم يخل بأحد الخمسة، وإن كان قد أخل بشرط شرعي لكن أخل به عن قصورين. أما إذا كان مدرك اعتبار الإباحة مجرد حكم العقل، يعني ليس اشتراط الإباحة شرعيا، لم يقم دليل من قبل الشارع على اشتراط الإباحة، وإنما غاية ما في الباب أن العقل يقول لا يمكن أن يكون الحرام مصداقا للمأمور به، لأن هناك شرطا شرعيا وهو اعتبار الإباحة. فإذا كان المدراك مجرد حكم العقل أن الحرام لا يكون مصداقا للمأمور به فقط، لا أن الإباحة شرط شرعي، ففي مثل هذا المورد هل يشمله حديث لا تعاد أم لا؟ فقد يقال بأن حديث لا تعاد لا يشمل مثل هذا الفرض. لما؟ لأن المقصود بلا تعاد إما رفع الحرمة إما رفع شرطية الساتر، إما رفع شنو؟ رفع الحكم العقلي، ولا كيف تصحح الصلاة؟ حيث إن مفاد لا تعاد صحة الصلاة. صحة الصلاة تتوقف على أحد أمور، إما أن نقول بأنه لا حرمة الآن، يعني من تصرف في الساتر الغصبي عن قصور لا حرمة في حقه فتصح الصلاة، أو نقول لا حرمة باقية لكن لا يشترط الستر في حقه، رفعنا شرطية الستر، أو نقول لا حكم العقل بأن المحرم لا يصلح أن يكون مصداقا للمأمور به، هذا الحكم العقلي مرفوع بلا تعاد، على أي حال الجميع لا يصح. وذلك إن قلنا بأن المرفوع بلا تعاد الحرمة، فيجاب عن ذلك بأن لا تعاد ترفع سنن الصلاة، لأنها ترفع حكما خارجا عن دائرة الصلاة. فإن قوله عليه السلام لا تنقض السنة الفريضة في ذيل حديثي لا تعاد، مفاده أن من أخل بالسنة، يعني بسنة من سنن الصلاة، أن من أخل بسنة من سنن الصلاة عن عذر ولم يخل بالفريضة فإن تلك السنة مرفوعة في حقه، وهذا لم يخل بسنة من سنن الصلاة. لما؟ لأن حرمة التصرف في الساتر ليست شنو؟ ليست من سنن الصلاة، كي يقال بأنه أخل بسنة من سنن الصلاة فهي مرفوعة في حقه لأن الإخلال كان عن عذر، فإن حرمة التصرف في المغصوب حكم عام لا ربط له بالصلاة. وإن قلتم إن المرفوع بحديث لا تعاد شرطية الستر من قاعها، هذا لا يشترط ستر العورة في حقه. لما؟ لأن الساتر غصبي، فيقال بأن ذلك شنو؟ خروج عن مورد الإخلال، لأنه لم يخل بنفس الساتر وإنما أخل بكونه مباحا، لأنه أخل بأصل الساتر. وحديث لا تعاد إنما يعالج مورد الخلال، لأنه يعالج موردا أكبر من مورد الخلال، فالضرورات تقدر بقدرها. فبما أن هذا المكلف لم يخل بأصل ستر العورة وإنما أخل بشرط أو بصفة من صفاته ألا وهي الإباحة، إذن لا موجب لرفع أصل شرطية ستر العورة في حقه. وإما أن يقال بأن المرفوع بحديث لا تعاد نفس الحكم العقلي، لأن الذي يمنع من صحة صلاته هو مشنو؟ حكم العقل. للشارع ما قال حكم العقل بأن الحرام لا يصلح أن يكون مصداقا للمأمور به، فهذا هو المرفوع بحديث لا تعاد، فجوابه واضح، فإن لا تعاد إنما ترفع ما هو مجعول شرعا لا ما لم يكن مجعولا شرعا، فما هو قابل للجعل الشرعي قابل للرافع، أما الحكم العقلي على نحو البت والجزم أن الحرام لا يصلح أن يكون مصداقا للمأمور به فهذا أمر غير قابل للرفع الشرعي. إذن بما أن مفاد حديث لا تعاد صحة الصلاة، وصحة الصلاة تتوقف على أحد التصرفات الثلاثة، وحديث لا تعاد لا يتكفل أي تصرف وأي علاج من هذه العلاجات الثلاثة، فمقتضى ذلك شنو؟ فساد صلاته. ولكن قد يقال في جواب الإشكال بأن هذا يعتمد على تحليل مفاد لا تعاد. هل أن مفاد لا تعاد يعني المصحح بعبارة أخرى، هل أن المستفاد من لا تعاد أن المصحح هو الإخلال بالسنة عن عذرين؟ هذا هو المصحح. إن كان إخلاله بالسنة عن عذر فصلاته صحيحة، وإلا فلا. فقد يدعى أن المستفاد من ذيل الحديث لا تنقض السنة الفريضة أن المصحح للصلاة الإخلال بالسنة عن عذرين، فهذا المكلف لم يخل بالسنة عن عذرين وإنما خالف حكما عقليا، ولا لم يخل بالسنة عن عذرين. فما هو سنة من سنن الصلاة؟ أصل الستر، وهو لم يخل به. وإن قلنا إن المستفاد من حديثي لا تعاد أن المصحح ليس الإخلال بالسنة عن عذر، أن لا يخل بالفريضة لا أن يخل بالسنة عن عذرين، أي أن المصحح حد سلبي عدمي وليس حدا وجوديا. المصحح للصلاة أن لا يكون إخلال بالفريضة، أن لا يكون إخلال بأحد الخمسة، هذا المصحح للصلاة. أما بعد أخل بالسنة غير السنة ما يهمنا، المهم شنو؟ أن لم يخل بالفريضة بدعوى أن المستفاد من ضم الصدر للذيل، حيث قال في الصدر شنو؟ عبارة سلبية، لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، أي أن المصحح للصلاة أن لا يخل بأحد الخمسة، فمن لم يخل بأحد الخمسة فصلاته شنو؟ صحيحة. وهذا لم يخل بأحد الخمسة. فحيث إن موضوع لا تعاد منطبق عليه وهو عدم الإخلال بفريضة، عدم الإخلال بأحد الخمسة، كانت صلاته صحيحة. ولا يبقى أمام تصحيح صلاته إلا حكم العقل، فإن العقل يقول خب هذا النص يخالف حكم عقلي جزمي أن الحرام الحرام لا يقع مصداقا للمأمور به، ما يفيدكم التمسك بظواهر الألفاظ، يقابلها حكم عقلي بتي، الحرام لا يصلح أن يكون مصداقا للمأمور به. فمقتضى إطلاق لا تعاد صحة صلاته إلا أن هذا الإطلاق محفوف بقرينة عقلية قطعية، وهي أن الحرام لا يصلح أن يكون مصداقا للمأمور به، فماذا تصنعون؟ كلا لا مفر، فلا مفر ولا علاج إلا بالالتزام بعدم شمول الحرمة لمثله. فيقال أن من تصر أن من صلى في الساتر الغصبي جاهلا بالحرمة عن قصورين فإن تستره الصلاة ليس موضوعا للحرمة من الأساس، كي لا يرد الإشكال العقلي أن الحرام لا يقع مصداقا لما هو المأمور به. ولا مانع من الالتزام بأن لا تعاد ترفع الحرمة، لأن مفادها ليس من أخل بالسنة عن عذر صحت صلاته، بل مفادها من لم يخل بأحد الفرائض فصلاته صحيحة. فإذا توقف تصحيح صلاته على رفع الحرمة في حقه كان شنو؟ مرفوعتان. هذا تمام الكلام في هذا المطلب، وهو من أخل بحرمة الساتر الغصبي عن جهل بالحرمة. وأما إذا كان عن جهل بالموضوع، يعني يجهل أن هذا مغصوب أم لا، فيأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى.